بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأمور التي تفتقر إليها الذكاء، وقد تكلمنا عن 3 أمور بالتفصيل، وهي المذكي والآلة التي تحصل بها الذكاء، وكذلك الموضع الذي تكون فيه الذكاء. فما هو الأمر الرابع؟ الفعل الذي تحصل به الذكاء. فما هو الفعل الذي تحصل به الذكاء؟ ما هو الفعل على وجه الكمال؟ قطع ما يسمى بالأوداج الأربعة، وهي الحلقوم والمريء والودجان، ويطلق عليها الأوداج أيضا عموما. فهذا أكمل ما يكون به التفكية. ولو قطع الودجين حتى سال الدم، هل يجزئ ذلك؟ من حيث الإجزاء يجزئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فخذ. وقطع الودجين يحصل به إنهار الدم. فإذن هذا هو الفعل الذي تحصل به الذكاء، قطع الأوداج الأربعة. يتعلق بهذا الأمر الرابع بعض المسائل. من هذه المسائل: إذا تمادى الذابح في الذبح حتى قطع النخاع، والنخاع هو الخيط الأبيض الذي يكون داخل عظم الرقبة، ثم يكون أيضا في داخل فقرات الظهر، ويكون ممتدا إلى الصلب، وهذا النخاع معروف أن عليه حركة الإنسان، وإذا قطع تعطلت حركة الإنسان. فالشاهد: إذا تمادى الذابح في الذبح حتى وصل إلى النخاع، أي حتى وصل إلى الفقرات التي في الرقبة وقطعها حتى قطع النخاع، هل تحل الذبيحة أو لا تحل؟ عامة العلماء على أن الذبيحة تحل، مع كراهة هذا الفعل. فكون الذابح يتمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع، قالوا هذا مكروه لما فيه من إيلام الحيوان، أي يشتد إيلامه وأذيته بذلك، وليس هو من الرفق به ولا من الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قالوا: فهذا ليس من إحسان الذبحة، بل هو من إساءتها وإيلامها. مع أن المذبوح على ذلك الطريق، وهو التي يسميه العلماء بالمنخوعة، تحل، لأنه قد حصل إراقة الدم وذكر اسم الله عليه، حصل قطع ما تحصل به الذكاء وزيادة. هناك قول لبعض المالكية، قالوا: إذا كان متعمداً، إذا فعل ذلك متعمدا فلا تحل الذبيحة، وإذا فعله جاهلا أو ناسيا فتحل. قال ابن المنذر رحمه الله قال لا حجة لمن منع أكلها، حتى في حق المتعمد ليس له حجة. الصحيح والقول الأول أن الذبيحة تحل، ولكن هذا الفعل مكروه. تحل الذبيحة لأن الذكاء قد حصلت، ويكره هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام وتعذيب للحيوان، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مثل هذه المسألة ما إذا ضرب عنقها بالسيف فطار رأسها قاصدا بذلك الذكاء، كان تهرب بهيمة أو لو لم تهرب، فإذا ضربها بسيفه في عنقها حتى فصله عن جسدها، حتى فصل الرأس عن الجسد، فإنها تحل عند عامة العلماء، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء عنه قال تلك ذكاة وحية، ومعنى وحية أي سريعة، فوحى البهيمة أي ذبحها ذبحا سريعا. وجاء بنحو ذلك عن ابن مسعود بإسناد صحيح أيضا، كلها الآثار في مصنف ابن أبي شيبة، ولكن عن ابن مسعود في ما إذا فرت البهيمة. فإذن إذا تمادى في الذبح حتى بلغ النخاع فإن البهيمة تصح تحل، البهيمة تحل، وهذه ذكاء صحيحة، ولكن يكره ذلك، يكره هذا، ويكره أيضا كسر عنقها إذا ذبح ثم حتى بلغ فقار العنق فكسرها كسرا، أيضا هذا فيه تعذيب ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، كما سيأتي ينبه الشوكاني رحمه الله عليه. أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك إذا ذبح البهيمة من القفا، السنة المشروع أن يذبحها من الحلق من الأمام، فلو ذبحها من قفاها هل يجزئ ذلك؟ في أقوال للعلماء، منهم من قال تحل إذا وصل إلى محل الذكاء قبل موتها، أي وفيها حياة مستقرة أو فيها حياة تحل، بشرط أن يصل إلى محل الذكاء، ومحل الذكاء هو الحلق الودجان والحلقوم والمريء. قالوا فإذا بدأ من القفا ووصل إلى محل الذكاء ولا تزال البهيمة فيها حياة فإنها تحل في هذه الصورة، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ونحو ذلك عن الإمام أحمد، وقال به الثوري وأبو ثور أنها تحل إذا وصل إلى محل الذكاء وهي لا تزال فيها حياة، فإذا لم يصل إلى محل الذكاء إلا وقد ماتت قالوا فلا تحل لأنها ميتة. وهناك قول آخر فصلوا بتفصيل آخر، قالوا إذا تعمد هذا الفعل لم تحل، فإذا لم يتعمد حلت، بشرط أن يصل إلى الأوداج ولا تزال فيها حياة. هؤلاء قالوا إذا تعمد ذلك لم تحل، يعني يأتي من أول الأمر يذبح من قفاها، قال هذا لا تحل. فإذا لم يتعمد، مثلا إنسان يريد يذبح من الحلق فاضطربت عليه البهيمة، تحركت حتى التف عنقها فبدأ من الخلق من قفاها، قالوا فهنا تحل بشرط أن يصل إلى الأوداج وهي حية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، والأقرب هو القول الأول أنها تحل إذا وصل إلى موضع الذكاء وهو الحلق وما فيه من الأوداج وهي حية. أما إذا ماتت قبل أن يصل إلى هذا الموضع، معنى هذه ميتة، ميتة لم تذك في الموضع الشرعي. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا ذبح إنسان بهيمة فقطع أوداجها ولكنها لم تمت حتى تردت من مكان عال أو وقعت في ماء، إنسان أخذ ذبيحة بدأ ذبح قطع الأوداج فاضطربت عليه وتحركت بشدة فتردت من مكان عال أو سقطت في ماء، جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تؤكل لأنها ميتة لم تمت بالذبح، إنما ماتت بغير الذبح بالتردي أو الغرق. ومذهب أكثر العلماء وهو الرواية الأخرى أيضا عن الإمام أحمد أنها تحل مباحة، قال لأن موتها قد حصل بذبحها، قد حصل الموت بالذبح بقطع أوداجها، وأما سقوطها في الماء أو ترديها من مكان عال قالوا فلا يؤثر فيها. هذه المسائل تتعلق بالأمر الرابع وهو موضع أو الفعل الذي تحصل به الذكاء. الأمر الخامس الذي سبق مما تحصل فيه الذكاء ما هو؟ ها؟ التسمية، قد سبقت مسائلها وتفصيلها. نواصل نقرأ بعض كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. كنا قرأنا ما ذكره في الشرح في المسألة الأولى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم تعذيب الذبيحة فلحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، أي الآلة التي يذبح بها السكين، قال لها شفرة، والشفار جمع شفرة، وأن توارى عن البهائم أي تخفى. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، ومعنى فليجهز أي فليذبح ذبحا سريعا ولا يتأخر. وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث في إسناد هذا الحديث فروى على عدة أوجه. وهذا يستفاد منه حكم ما قد سبق الإشارة إليه والتنبيه، أنه يحرم تعذيب الذبيحة، فمن تعذيبها ما سبق التنبيه عليه، من تعذيبها أن يصل بالذبح إلى النخاع، ومن تعذيبها أن يكسر عنقها كسرا، يبدأ يقطع شيئا ثم يكسر العنق وهي لا تزال فيها حياة. كذلك من تعذيبها أن يذبحها من القفا، كذلك من تعذيبها أن يذبحها بسكين غير حاد، وهكذا من تعذيبها أن يتأخر في ذبحها، كأن يكون السكين غير حاد فيتأخر فيها ويبقى يعالج ذلك، فكل هذا منهي عنه لما فيه من تعذيب الحيوان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بالإحسان. قال رحمه الله: وأما تحريم المثلة فلما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره، وهي عامة، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وجاء عند أحمد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وجاء في عدة أحاديث النهي عن المثلة عموما، والمثلة بمعنى التمثيل، تمثيل بالقتيل والتشويه به. كذلك المثلة بالحيوان، يقول الشوكاني هي داخل في ذلك، الأحاديث عامة. قال: وأما تحريم ذبحها لغير الله فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لعن من ذبح لغير الله، كما في صحيح مسلم وغيره. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لا آخر الحديث. وفي لعن من ذبح لغير الله، ولقوله تعالى: وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله. وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم، إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهن، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنهوا عن ذلك، وهذا أحد مضان الشرك. كل ذبح لغير الله فهو محرم شرك، سواء ذبح لقبر ممن يزعم أنه من الأولياء، فهذا شرك بالله جل وعلا. أو ذبح ذبيحة لأجل إرضاء فلان من الناس يتقرب إليه بذلك، وهذا يقع كثيرا في البلاد اليمنية فيما يسمى بالهجر، فإذا حصلت الخصومة بين قبيلتين أو شخصين يأتي المخطب على ذلك إلى بيت من أخطأ عليه، فينحر في باب بيته بعيرا أو ثورا إرضاء له، ولا يرضيه إلا ذلك، فإذا لم يفعل ذلك لم يرضى، فهذا من الشرك، من الذبح لغير الله جل وعلا. هكذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى الذبح للجن لإرضائهم، في حق بعض المرضى يطلب منه ذلك، أو في بعض الناس من يبني بيتا جديدا أو يسكن بيتا جديدا، ربما ذبح الذبيحة على جوانب البيت وربما رش من دمها على البيت لأجل ألا تدخله الجن. وهكذا من الذبيحة لغير الله الذبح للرؤساء والمسؤولين استقبالا لهم بالذبائح، كما يحصل في كثير من الأماكن. ترى إذا قدم الرئيس أو الملك يستقبل الناس بين يديه وينحرون النحائر ويذبحونها تتساقط أمامه. فكل هذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وكل ذبح لغير الله فهو محرم، بل هو نوع من الشرك كما قال الإمام الشوكاني، وهذا أحد مظان الشرك، هذا أحد المواطن التي يظن ويحصل فيها وقوع الشرك. فالذبح عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأي ذبح لغير الله فلا يحل. ثم ذكر مسألة قد تقدمت وسيأتي نقرأ إن شاء الله في درس لاحق. تذبح من الحلق، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن تذبح من الحلق لا من القفا، وكون الناس يفعلون ذلك هذه مخالفة ترشدهم إلى الصواب. وقن يقول إذا ذبح رجل عند انتهائه من بناء بيته بنية الأكل والتمتع فهل هذا العمل جائز؟ نعم جائز، إنما المحرم أن يذبح لئلا يسكنه الجن. وبعضهم ربما يذبح حين يبني الأساس، يذبح على أربعة أركان، على الأركان الأربعة، وكل هذا في الحقيقة يزيد الشياطين جرأة على هذا الفاعل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما رأوهم، لما رأى هؤلاء الجن رأوا من الإنس تعظيما لهم أرهقوهم أكثر وتسلطوا عليهم أشد. أخ يقول رجل يستمع الأغاني والأناشيد من جواله، وبعد فترة أراد أن يستمع إلى القرآن، فهل يأثم كون مخرج الصوت من الجوال واحدا؟ لا لا يأثم، إذا كان يستمع في هذا الجوال أغاني تاب من ذلك، صار يستمع فيه إلى كلام الله إلى القرآن فلا يأثم. وإن كان مخرج الصوت واحد وهو هذه السماعة وهذا المكبر للصوت، إنه لا يبقى شيء من الآثار، ليس الصوت شيئا حسيا، فلا يبقى في هذه السماعة شيء من الآثار. حتى يقال كيف يأتي القرآن بعد ذلك من هذا الصوت، من هذا السماعة نفسها، ولو أتى فليس هناك لما سبق أي أثر. وأخ يقول ما حكم وجود مجلدات للقرآن في الجوال مع وجود مجلدات أخرى فيها صور وأغاني؟ لا يجوز أن يتخذ مجلدات فيها صور وأغاني، محرم، واجب عليه أن يزيلها، فواجب عليه أن يزيلها، ولا يجوز أن يحتفظ بها. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء يعني ابن مسعود وابن عباس وجماعة من السلف قالوا له الحديث هو الغناء، فهذا له الحديث، الحديث منه خير ومنه شر، منه له، فالغناء هو له الحديث. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك يضله ذلك عن سبيل الله وعن آيات الله، ويصير مستهزئ بها، يجره اتباعه للهو الحديث إلى الضلال والاستهزاء بآيات الله. وليس كما يقول بعض الضلال إنما يحرم من الأغاني إذا كان سيضل بها عن سبيل الله ويتخذ آيات الله هزوا، لا، بل الأغاني هي تحمل سامعها والمتعلق بها على الضلال، يضل عن سبيل الله ويصير من المستهزئين بآيات الله. بعد ذلك توعده الله بالعذاب المهين: أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا: أولئك لهم عذاب مهين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام في آخر الزمان يستخلون المعازف، يخسف بهم ويرمى عليهم جبل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سماعها، فلا يجوز للإنسان أن يحتفظ بها ولا أن يستمع إليها، بل يجب أن يتخلص منها، وهذا أحد أركان التوبة التي لا تصح التوبة إلا بها، أن يتخلص عن الذنب والمعصية. ويقول: هناك سوبر ماركت كبير يباع فيه السجائر وأشياء محرمة، فهل للإنسان أن يعمل في قسم من هذا المحل لا يباع فيه ما ذكر من المحرمات؟ ننصح أنه لا يعمل في هذا المكان، ويعمل في مكان بعيد من الأمور المحرمة، فكيف يبقى في مكان تباع فيه المحرمات وهو يلاحظ المحرمات تباع، وربما لا يستطيع ينكر؟ كيف يخالط أولئك الباعة والمال الذي يبيع فيه وينميه وهو مال واحد، يصير إلى صندوق واحد؟ فننصح ألا يعمل في هذا المكان، وأن يجتنب العمل فيه، وسيخلف الله تعالى خيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أخلفك الله خيرا منه. فمن ترك شيئا اتقاء لله سبحانه وتعالى أخلفه الله تعالى خيرا منه. ويقول: ما هو الضابط في الزيادة الربحية في البيع، علما أن المشتري يشتريها مضطرا كالقوت الضروري، فهل يعتبر الرضا من الطرفين تصحيح الزيادة المكلفة، أم أن الرضا اضطراري من المشتري؟ أنا لا أعلم دليلا يحدد الربح كم يكون، بعضهم يقول لا يزيد على نصف القيمة، من الفقهاء من يقول الربح لابد أنه لا يزيد على نصف القيمة، يكون أقل من نصف القيمة، وبعضهم يقول لا يزيد عن ثلث القيمة، وبعضهم يذكر غير ذلك، وأنا لا أعلم دليلا يحدد ذلك، لكن المطلوب هو السماحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا باع باع بسماحة، وإذا اشترى اشترى بسماحة، وإذا اقتضى دينه من إنسان اقتضى بسماحة، ولا يكون مستغلا، لا يكون مستغلا يستغل حاجة أخيه إلى تلك السلعة فيبالغ عليه في الثمن، وهو اشتراه بشيء رخيص زهيد يسير، والبركة من الله سبحانه وتعالى، والراحمون يرحمهم الرحمن، فلا يستغل حاجة الناس إلى ذلك فيجحف بهم في الأسعار، ورب شيء قليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ورب إنسان يستغل حاجة الناس واضطرارهم فيمحق الله تعالى البركة من ماله. والرجل الذي كان يعامل الناس بسماحة وتجاوز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يوم القيامة فيقول الله انظروا ماذا عمل، قالوا لم نجد له كبير عمل إلا أنه كان سمحا في معاملته، فكان يخفف عن الناس ويتجاوز عنهم. قال فيقول الله تعالى نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، أي ما دام كان هو يتجاوز عن الناس فنحن نتجاوز عنه، فهذا هو المطلوب. والأصل أحل الله البيع وحرم الربا، وقد صار الآن اضطراب العملات وقيمة العملة صار مجرئا لكثير من الناس على عدم التحري وعدم الاتقاء في الناس. أخ يقول هل يجوز تعليق عظام الضبع في البيت لأجل طرد الجن؟ لا لا يجوز. وبعضهم يعلق نابه، يأخذ ناب الضبع يعلقه على صدره أو يربطه على بطنه، محرم ولا يجوز ذلك، بل يصل هذا إلى الشرك بالله إذا اعتقد أن هذا الشيء يدفع عنه ضرر الجن، هذا شرك بالله جل وعلا. وقد ذكر هذا فيما يغلب على ظني صاحب حياة الحيوان الدميري، وأن تعليق نابه أو تعليق عظامه يدفع الجن، وصاحب كتاب حياة الحيوان عنده خرافات في كتاب حياة الحيوان، فلا يعتمد على ما فيه، إنما يستفيد من الإنسان إذا أخذ شيء من خصائص الحيوانات أو حياتها، أما المسائل الفقهية التي فيها ومسائل العقيدة فلا يعتمد عليه الإنسان. أخوني يذكر فائدة وأيضا هذه قد أشار إليها ابن قدامة في المغني، قال عندما يذبح الذابح ويقطع النخاع مباشرة ولا يتأنى، إضافة إلى ما فيه من تعذيب الحيوان يؤدي إلى احتباس الدم وعدم خروجه، لأن النخاع إذا قطع توقف القلب مباشرة عن الحركة فلا يضخ الدم المتواجد في جسم البهيمة، وإذا حبس الدم في اللحم ففي ضرر حتى لا يطيب، لا يطيب طعمه ولا يطيب من حيث ما يتعلق به من الصحة أو المرض. وهذا قد ذكره ابن قدامة، قال ومن الحكم في الذبح في الحلق واللب أنه أسرع إلى الموت وأطيب للحم بأنه يخرج الدم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.